الرحمن الرحيم ذكرنا أن صحة الفضول إذا كانت بحاجة إلى دليل فلا يمكن الحكم بصحة الفضول في المقام فإذا أعطى مال غيره زكاة للفقير بدون إجازته وإذنه فضولة فلا يمكن تصحيحه لعدم الدليل على ذلك. وأما إذا قلنا بأن صحة الفضول تكون على القاعدة فلا تحتاج إلى دليل خاص، فإن الفضولي أنشأ البيع أنشأ بيع مال الغير فضولة من شخص آخر، كما إذا أنشأ بيع دار زيد من عمرو فضولة. فإذا أجاز المالك مالك الدار هذا البيع وتعلقت الإجازة به صار هذا البيع بيع المالك، فإذا صار بيع المالك فهو مشمول في إطلاقات أدلة الإمزاء كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع ونحوهما، ويحكم بصحته حينئذ على القاعدة ولا تحتاج إلى أي دليل، لأن هذا البيع بعد الإجازة حقيقة بيع المالك. فإذا كان بيع المالك فهو مشمول لإطلاقات أدلة الإمزاء ويحكم بصحته، ولكن المقع الفضولي في المقام يختلف عن الفضولي في سائر الموارد، فإن الفضول في سائر الموارد لا يتصرف في مال المالك خارجا، وإنما إن أنشأ بيعه أو شراؤه أو أنشأ عقد الزواج العلقة الزوجية بين الزوج والزوجة بين الرجل والمرأة فضولة بدون أي تصرف خارجي، ولكن إذا أجاز المالك هذا البيع صار البيع بيع للمالك وهو مشمول لإطلاقات أدلة الإمزاء. وأما في المقام فالفضول يتصرف في مال المالك خارجا، أخذ من مال المالك بعنوان الزكاة وأعطاه للفقير فضولة بدون إجازة المالك، فالفضولية إنما هي في التصرف الخارجي في مال الغير بدون إذنه وبدون إجازته. ومن الواضح أن هذا الإعطاء محرم ومبغوض، لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه وبدون إجازته، والتصرف في مال الغير بدون إذنه محرم. محرم ومبغوز فإذا هذا الإعطاء لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب وهو إعطاء الزكاة. إعطاء الزكاة واجب، فهذا الإعطاء بما أنه مبغوز ومحرم فلا يمكن أن يكون مصداقا للواجب لاستحالة انطباق الواجب على الحرام والمحبوب على المبغوز والمحبوب على المبغوز. وقد أجاب عن هذا الإشكال السيد الأستاذ قدس الله نفسه بجوابينه. الأول، يمكن افتراض أن الفضول غافل عن حرمة هذا التصرف، غافل عن حرمة هذا التصرف، أو كان ناسيا لحرمته، أو كان الفضولي وكيلا من المالك ولكن مالك عزله والعازل لم يصل إليه وهو معتقد بأنه وكيل في إخراج زكاته، ولهذا قام لإخراج زكاته من ماله باعتقاد أنه وكيل من قبله. ففي هذه الموارد لا تكون لا يكون الإعطاء محرما ومبغوزا، فإن النسيان رافع للحرمة، وكذلك الغفلة، وكذلك اعتقاد أنه وكيل من قبل المالك في إخراج زكاته وإعطائها للفقراء. فإذا لا حرمة للإعطاء في هذا الفرض، في هذه الفروز. ولكن هذه الفروز فروز نادرة ولا يمكن حل الإشكال بهذه الفروز. وأيضا أن هذه الفروز رافعة للحرمة فقط، أن هذا الإعطاء ليس بحرام وليس بمبغوز، أما أنه محبوب فلا. ومن الواضح أن الواجب كما لا ينطبق على المبغوز والحرام لا ينطبق على المكروه والمباح أيضا، فإن مصداق الواجب لا بد أن يكون محبوبا، والمفروض أن هذا الإعطاء وإن لم يكن حراما ومبغوزا إذا صدر عن الناسي أو الغافل أو المعتقد بوكالته عن المالك، وإن لم يكن مبغوزا وحراما إلا أنه ليس بمحبوب. فإذا لم يكن محبوبا فلا ينطبق عليه الواجب، فإن الواجب هو إعطاء الزكاة للفقير، فهذا الواجب لا ينطبق على المباح كما لا ينطبق على المكروه والحرام والمبغوز، لا ينطبق على المباح أيضا. فإذا هذا الجواب لا يجدي. الجواب الثاني، أن الإعطاء وإن كان محرما ومبغوزا لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه، ولا شبهة في أنه محرم ومبغوض، ولكن المحرم والمبغوض إنما هو حدوث لعطايا. وأما إذا أجاز المالك هذا لاعتار بقاء، فهذا لاعتار بقاء محبوب. فإذا أجاز المالك هذا لاعتار فصار هذا لاعتار بقاء محبوب، ولا مانع من أن يكون لعت حدوثا محرما ومبغوزا، ولكنه بقى أن يكون محبوبا ومستاقا للواجب، ولا مانع من ذلك، ولا مانع من ذلك. هذا الجواب بهذا الصيغة الواردة في تقرير بحثه فلا يمكن المساعدة عليه، فإن الأفعال الخارجية على قسمين: أفعال تدريجية وأفعال آنية. الحدوث والبقاء إنما يتصور في الأفعال التدريجية كالحركة والسكون وما شاكل ذلك، فإن في هذه الأفعال يتصور الحدوث ويتصور البقاء. وأما الأفعال الآنية الحصول فلا يتصور فيها البقاء، بقاء غير متصور فيها، فإن البقاء عبارة عن الوجود الثاني ولا يتصور فيه الوجود الثاني، وله وجود واحد وهو الوجود الحدوثي. والإعطاء من الأفعال الآنية فلا يتصور فيه الحدوث والبقاء، فإذن لا يتصور في الإعطاء الحدوث والبقاء لكي يقال أنه مبغوض حدوثا ومحرم حدوثا، ولكنه محبوب بقاء، فلا يتصور فيه الحدوث والبقاء. ومن هنا فالصحيح في الجواب أن يقال أن الإجازة تعلقت بالإعطاء حدوثا كما هو الحال في سائر الموارد الفزولي، فإن الفزولي أنشأ بيع دار زيد من عمرو، وهذا الإنشاء قد تحقق. والمالك أجاز هذا الإنشاء، نفس هذا الإنشاء الذي تحقق من المنشي، أجاز هذا الإنشاء، وبعد الإجازة صار هذا الإنشاء إنشاء المالك، صار هذا الإنشاء إنشاء المالك، وصار هذا البيع بيع المالك مشمول للأدلة. وما نحن في كذلك، فإن هذا الإعطاء حين حدوثه يكون مبغوزا ومحرما باعتبار أنه بدون إذن المالك، ولكن إجازة تعلقت بنفس هذا الإعطاء لا ببقائه، فالإجازة من المالك قد تعلقت بنفس هذا الإعطاء، فهذا الإعطاء قبل الإجازة كان محرما ومبغوزا، وبعد الإجازة صار هذا الإعطاء محبوبا ومستحقا للواجب ومستحقا للواجب، فعندئذ لا مانع من الحكم بصحة هذا الإعطاء هذا مضافا إلى أن الإعطاء تارة يكون فعلا خارجيا وأخرى يكون الإعطاء أمرا إنشائيا أمرا اعتباريا. فالفضولي كما أعطى مال الغير فضولة بعنوان الزكاة خارجا كذلك يعتبره زكاة وأنشأه زكاة، والإجازة تعلقت بالإعطاء الاعتباري، فإذا تعلقت بإعطاء الاعتباري فهذا الإعطاء الاعتباري مستند إلى المالك، فإذا استند إلى المالك فلا محل يكون محكوما بالصحة فما ذكره السيد المستعاذ على ما في تقرير بحثه لا يمكن المساعدة عليه نعم هنا فروز أخرى التي هي نادرة وغير قابلة للبيان. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه السابعة والعشرون: يجوز للمالك أن يوكل شخصا في إخراج زكاته أو إعطاء زكاته له، فقال ادفعها إلى الفقراء، فهل يجوز للوكيل أن يأخذ من سهم الفقراء إذا كان فقيرا أو لا يجوز له؟ فإذا علم أن قصد المالك هو إيصال الزكاة إلى الفقراء بدون خصوصية لهذا الفقير أو ذاك الفقير، فعندئذ يجوز له الأخذ. يجوز للوكيل إذا كان فقيرا الأخذ من الزكاة بعنوان سهم الفقراء، وأما إذا لم يعلم بذلك فيجيء الكلام فيه، وأما إذا عين المالك يدفعه إلى فقراء المنطقة الفلانية، والمفروض أن الوكيل ليس من فقراء هذه المنطقة فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة إذا كان فقيرا، أو إذا قال المالك ادفع الزكاة لفقراء العلماء البلد وهو ليس بعالم فلا يجوز له الأخذ. وأما إذا لم يعلم قصد المالك كأن المالك قصد إيصال الزكاة إلى مطلق الفقراء أو إلى فقراء خاص نتكلم فيه.